له مبلغ من الذهب في ومضى بعد ذلك وقت وأراد أن يسدد بفضة فلا ينظر إلى القيمة وقت الإقراض أو وقت الإعطاء في الأول وإنما ينظر إلى القيمة في النهاية عند التسديد لأن الذي لازم في ذمته هو عملة معينة هي التي لازمة فلو أعطاه إياها في أي وقت من الأوقات هذا حقه فإذا أراد أن يدفع قيمة مقابلها عملة أخرى لا بأس بذلك لكنه يكون القيمة عند السداد وليست القيمة عند الاتفاق أو أخذ ذلك الشيء الذي أراد أن يسدده في الآخر. أورد أبو داود حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر قال
كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم
كنت أبيع بالدنانير ثم عند الوفاء والله ما عندي أنا دنانير لكن عندي فضة فيقدر يعني قيمتها من الدراهم ويأخذ الدراهم بدل الفضة بدل الذهب
الدينار ذهب
لأن الدينار ذهب والدرهم بدل الفضة
إيه؟
الدنانير هي من الذهب والدراهم من الفضة إذا جاء دينار معناه ذهب وإذا جاء درهم معناه فضة يعني عندهم فيما مضى هكذا
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع المراد البقيع المقبرة هو يعني
لا يعني مكان حوله يعني قيل أنها النقيع وقيل أنها البقيع ومقصد أنه يعني مكان حولك ما هو بنا في المقبرة
إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء
نعم ما لم تفترق وبينكما شيء يعني إذا كان فيه اتفاق على أساس أنك تأتي هذا بدل هذا فيكون تعطيه يعني بدل الذهب الذي في ذمتك ولا يكون يعني بينكما شيء
حتى ما يصير النسيئة.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل سبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن محبوب.
محمد بن محبوب هو.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر صحابي جليل عبد الله بن عمر. واحد العبادة لها نظر الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومها
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى بإسناد
قال حدثنا حسين بن الأسود
حسين بن علي الأسود هو
صدوق يخطئ كثيرا
نعم أخرج له صدوق يخطئ كثيرا أخرج أبو داود
والترمذي عن عبيد الله
عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن إسرائيل
بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن سماك
مرة ذكره
قال باب في الحيوان بالحيوان نسيئة
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم الأخوان أرسلوا أن لو تفضلتم تعيدوا مسألة الفرق بين الصرف والبيع إذا بقي منهما شيء الفرق بين الصرف
نعم. الصرف جئت إلى صراف وعندك 100 تبغيها ريالات فقال ما عندي ريالات عندي 100 ريالات لكن خذ هذه 70 ويبقى 30 تأتي تأخذها هذا لا يجوز لأنه صرف لأنك لابد يعني 100 من الورق اللي هو فئة الريال مقابل 100 التي هي فئة 100 أما كونك تذهب وبقي عنده شيء معناه أنه صار فيه نسيئة لأن هذا صرف أما المسألة الثانية جئت إلى صاحب الدكان اشتريت منه سلعة في 50 ريال وأنت معك 100 فقال أعطني 100 ويبقى عندي 50 تعود إليه أعطيك 50 هذا ما قال للصرف لأن هذا 100 في مقابل سلعة 50 هي ثمنها فبقي زيادة يعطيها إياه لأن ما في صرف. الصرف ورق بورق عملة بعملة. وأما هذا سلعة بعملة إلا أنه ما عنده المبلغ المقابل للسلعة ولكن عنده مبلغ أكثر منه وهذا يريد أن يطمئن إلى حقه. يعني يمكن ما يعرف هذا الشخص لو قال خذ السلعة وتأتيني تعطيه الثمن يمكن أنه يعني يذهب ولا يأتي بالثمن. لكن كون هذا صاحب دكان وجالس وهذا سيأتيه ويجده ويعطيه الباقي هذا جائز وذاك غير جائز. هذا جائز لأنه ليس في صرف وليس في محذور وذاك لا يجوز لأنه صرف.
يقول عندنا عادة وهي دفع مال للمتزوج وعندما يتزوج هذا الدافع فإنه يعطيه هذا المبلغ أكثر من هذا المبلغ أو مثله فهل هذا جائز فيه قرض؟
قضية يعني يكون هذا يعطي وهذا يعطي والذي يعطي هذا أكثر مما يعطي لأن هذا ما فيه قرض. هذا أعطى يعني هبة وذاك أعطى هبة أكثر. هذا ساعد بمقدار وهذا ساعد بمقدار. هذا ما فيه بس. أقول لا بأس بهذا ولا يقال أن هذا أن فيه تفاضل لأن هذا وهب شيء وهذا وهب شيء. أقول هذا وهب شيء وهذا وهب شيء. هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان أو الناس يعطون اللي يعطوا يعني لو كان الأعطى من أجل أنهم يعني متبرعين وأنهم مساعدون دون أن يكونوا يعني يريدون شيئا من وراء ذلك في المستقبل أشك أن هذا أولى من هذا الشيء. إذا كان أعطاه سلف يعني معناه اتفقنا على أنه سلف وسيرجع إليه. إن كان متفقا على أنه يرجع أكثر هذا لا يجوز.
شراء الذهب بالشيك المصدق.
شراء الذهب
بالشيك ما دفع إنما يدفع الشيك هل يعتبر يقوم مقام النقد؟
والله بعدين يقوم مقام النقد لأن حمل الفلوس يعني كما هو معلوم يعني من الصعوبة بمكان ولهذا الناس الآن يتعاملون بالشيكات.
يقول اشتريت ذهبا ودفعت ثمنه ثم رددت بعضه لإصلاحه في نفس المجلس ولم نفترق فهل هذا جائز أم يجب الافتراق قبل إرجاع بعض الذهب الذي يجب إصلاحه؟
لا أبدا ما يلزم الافتراق ما دمت أنك لأن البيع تم وصار تم بكونك فض حقك وهو أخذ حقه فكونك يعني أرجعت إلى شيء لإصلاحه ما يؤثر.
هل النقود تقوم مقام الذهب والفضة؟
نعم الآن الناس لا بيعدهم ذهب وفضة ما عندهم إلا النقود. الناس ما يتعاملون إلا بالورق وبهذه النقود التي قامت مقام الذهب والفضة عندها قوة الذهب والفضة بمعنى أن الإنسان يأتي لصاحب الدكان ويأخذ ما يريد كأن معه ذهب وفضة فعندها قوة يعني قوة الشراء فيها. طبعا هي محل الذهب والفضة. الناس الآن ما عندهم ذهب وفضة يتبايعون بها أو يشترون بها ما عندهم إلا ورق لكن هذا الورق له قوة الذهب والفضة.
لكن هذه النقود الآن تقوم مقام الذهب ولا مقام الفضة؟
بالنسبة لكل بلد يعني لها اعتبار لكن مثل المملكة النقود هي مقابل الفضة ما هي مقابل الذهب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الحيوان بالحيوان نسيئة أي في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لأن يكون يكون يقدم أو يباع حيوان فيقبضه الذي اشتراه ويكون القيمة في ذمته حيوان آخر يعطيه إياه فيما بعد يكون موصوفا في ذمته يعطيه إياه فيما بعد. هذا هو المقصود الترجمة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أورد أبو داود حديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو واضح الدلالة في عدم جواز ذلك يعني لفظه واضح في أن الحيوان لا يباع بالحيوان النسيئة ولكن يكون البيع بالحاضر وليس بالنسيئة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال بعدم جوازه لما جاء في هذا الحديث ومنهم من قال بجوازه لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الباب الذي بعد هذا الباب في الباب الذي بعد هذا وهو يدل على الجواز. لكن الحديث يعني في إسناده الحديث الثاني في إسناده من هو متكلم فيهم وهذا الحديث فيه هو من طريق الحسن عن ثمرة والحسن عن ثمرة معروف أن فيه ثلاثة أقوال قول يقول أنه سمع منه مطلقا ومنهم من يقول أنه لم يسمع منه مطلقا ويقول الثاني يقول سمع حديث العقيقة ولم يسمع غير حديث العقيقة. وقد جاء حديث أخرى بمعناه بمعنى حديث ثمرة والألباني صحح الحديث ولعله للشواهد التي جاءت في معناه. وعلى هذا فيكون القول بالمنع هو الأولى. والذين قالوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان النسيئة قالوا أن هذا الحديث يحمل فيما إذا كان الحيوان الذي حصل التبايع بينهما كل منهما نسيئة غائب كل منهما غائب لأن يعني باع هذا يعني في ذمة الحيوان وهذا في ذمة حيوان من غير أن يقبض أحدهما فصارت النسيئة من الجهتين وليست من جهة واحدة. فقالوا احمل هذا على ما إذا كان نسيئة من الجهتين وليس من جهة واحدة وليس من جهة واحدة الذين أجازوا بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي بعد هذا وحديث عبد الله بن عمرو الذي هذا بعد فيه عدة أشخاص فيهم كلام فيه عدة أشخاص متكلمون فيهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن حماد
حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن قتادة
عن قتادة بن دعامة السديسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن الحسن
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سمرة بن جندب وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن حبيب
ابن أبي حبيب
عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في خلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
ثم أورد أبو داود الرخصة في ذلك يعني في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة يعني الترجمة الماضية يعني تتعلق بالنهي, وهذه تتعلق بالجواز والترخيص وأنه سائر. وقد أورد في أبو داود حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمره أن يجهز جيشا,
أمره أن يجهز جيشا
فنفدت الإبل,
فنفدت الإبل, يعني ما هناك يعني شيء يعني يكفي, فأمره أن يأخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة, يعني إلى إبل الصدقة, إلى إبل الصدقة.
فأمره أن يأخذ في خلاف الصدقة.
نعم.
فكان يأخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
فأمره أن يأخذ
في خلاف الصدقة.
أن يأخذ في خلاف الصدقة. يعني معناه أنه يأخذ يعني إبل يشتريها ويدفع قيمتها, يعني إبل من الصدقة. إذا جاء وقت الصدقة وجاءت الزكوات فإنها يؤخذ مكان أو يعطى مكان ذلك الذي اشتري يعني من قبل من الإبل. فكان يأخذ في قلاص الصدقة.
نعم.
في قلاص الصدقة يعني معناه أنه يأخذ إبلا يشتريها إلى إبل الصدقة, ويكون البعير الذي يأخذه الآن في مقابل بعيرين يعني من الصدقة. ويمكن أن يكون يعني هذا الاختلاف يعني لو صح مبني على أن الصدقة كما هو معلوم الإبل التي تؤخذ فيها ما تكون كبيرة, وكل ما يؤخذ في الصدقة لا يجزي في الأضاحي والهدي, لأن الهدي والأضاحي لا يجزي إلا ما تم 5 سنوات, وأعلى شيء يؤخذ في الصدقة 4 سنوات, أعلى شيء يؤخذ في الصدقة الجذعة التي أمرها 4 سنوات, تمت الرابعة ودخلت في الخامسة. وأما الثاني من الإبل الذي يجزي في الأضحية والهدي فأمره أقل شيء فيه أن يكمل الخامسة ويدخل في السادسة, يكمل الخامسة ويدخل في السادسة. ومعنى هذا أنه كان يأخذ البعير الذي يصلح للجيش وللركوب عليه ويعطي مكانه اثنين أو اثنتين من قلائص الصدقة التي هي يعني تعتبر منه كبيرة وليست يعني في السن الذي هو متقدم والذي يصلح أن يكون هديا أو ضحية, حيث يكون أقل ما يزح في ذلك قد أكمل 5 سنوات, قد أكمل 5 سنوات. لكن الحديث فيه عدة رجال متكلموا فيهم.
قال حدثنا حفص بن عمر,
حفص بن عمر ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود النسائي,
البخاري وأبو داود النسائي.
عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق,
محمد بن إسحاق صدوق يدلس أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, وهنا يروى بالعنعنة.
عن يزيد بن أبي حبيب,
يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن مسلم بن جبير
وهو أيضا مدلس, عن مسلم بن جبير وهو
مجهول أخرج له أبو داود,
وهو مجهول أخرج له أبو داود.
عن أبي سفيان,
عن أبي سفيان وهو
مقبول أخرج له أبو داود.
اسمه
مالك
قزمان, قزمان
الثاني الذي هو مولى ابن ابي احمد,
ماذا ترفنا؟
اما هذا ابو سفيان عن عمرو بن حريش قال مقبول اخرج ابو داود,
ماذا ترفنا؟
لا هذا سياتي اخر, ابو سفيان مولى ابن ابي احمد.
واللي اللي بعدها الاستاذ اللي بعده في الاستاذ اللي بعده,
لا ليس هذا يا شيخ,
هذا الحديث انتهى, ما رفنا بن اخر,
لا لا
ما. طيب ابو سفيان ايش؟
بس ابو سفيان مقبول اخرج ابو داود.
لا ابو سفيان قال عنه ايش؟
يروي عن عمرو بن حريش
بس يعني كذا مقولة خدي أبو داود.
عن عمرو بن حريش,
عن عمرو بن حريش وهو
مجهول الحال,
وهو مجهول الحال أخرج له
أبو داود,
أبو داود.
عن عمرو عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو احد العباد الاربع من الصحابه، وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. وفيه اثنان مدلسان وكل منهما روى بالعنعنه، وهما محمد بن اسحاق ويزيد بن ابي حليل. وفيه مجهول الذي هو مجهول العلم، مجهول العلم الذي هو
مسلم بن جبير.
من هو؟
مسلم
بن جبير. مسلم بن جبير يعني قال مجهول. واخر مقبول الذي هو
ابو سفيان.
ابو سفيان. وعمر بن حريش هذا مجهول الحال يعني مستور. ففيه عدة اشخاص متكلم فيهم. نعم.
الأخ يقول إن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في سنة أبي داود وحسنه في الإرواء.
اللي هو هذا؟
أي رقم 1358.
كان حسنه من وجوه أخرى.
فهو يسأل يقول ما المعتمد؟
والله الـ 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 هذا اللي هو الذي هو حديث ثمرة هو الذي صححه وجاء من طرق أخرى، وما في إلا ثمرة الحسن عن ثمرة. وقد جاء من طرق أخرى ولعله صح من أجلها. أقول صح من أجلها. وأما هذا فهي عدة ضعفة، ولو صح لو صح يحمل على على أساس على أن النهي يكون للكراهة في الأول، على أن النهي يكون للكراهة لو صح. نعم. لكن كما هو معلوم الاحتياط ألا يحصل ذلك.
لكن لو فسر على ما ذكره الخطابي انه نسيئه بنسيئه غائب بغائب،
وهذا ايضا وهذا من وجوه الجمع ايضا، انه يعني يحمل على انه اذا كان غائب يعني فسر هذا بهذا، يعني انه يحمل حديث سمرة بن جندب على ان الاثنين غائب، كل من الاثنين يعني قد ليس بحاضر. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبدا بعبدين.
ثم ورد أبو داود رخصة في ذلك.
باب في ذلك إذا كان يدا بيد.
في ذلك إذا كان يدا بيد، إذا يعني بجواز ذلك، يعني جواز يعني بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد، ولو كان متفاضلا، ولو كان متفاضلا. أورد فيه أبو داود حديث
جابر
رضي الله عنه أنه أن قال
النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين.
أن النبي اشترى عبدا بعبدين، اشترى عبدا بعبدين، يعني فيكون معنى هذا إذا كان حاضرا وليس نسيئة أنه يجوز متماثلا ومتفاضلا.
قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني.
يزيد بن خالد الهمداني هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
وقتيبة بن سعيد الثقفي.
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي بن صحابي، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا هو مدلس، أقول مدلس، هو معروف بالتدليس الذي هو محمد بن مسلم بن تدرس. الحديث من خرجه؟
مسلم.
خرجه مسلم. والحديث في صحيح مسلم.
لكن من الراوي عن أبي موسى؟
الراوي عن أبي موسى من هنا؟ من هو هنا؟
الليث.
اي النووي قال ان ما جاء في الصحيحين عن المدلسين معنعنا فهو محمول على الاتصال، لان الشيخين يعني اشترط ان لا يدخل الا ما كان صحيحا عندهما، فيكون محمول على الاتصال.
لا بس هذه ميزة أخرى قوات الليل.
إيه.
سبق أن نقلنا كلام الحافظ.
إيه.
أن الليل سأل أبا الزبير ميز لي ما سمعت من جابر مما لم تسمع. فميز له روايات الليل. أبي الزبير محمولة على ما سمعها منه.
وهذا أيضا يعني زيادة يعني في الإيراح.
قال رحمه الله تعالى: باب في التمر بالتمر.
يعني التمر بالتمر.
ها؟
التمر بالتمر.
باب في التمر بالتمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلس، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أينقص الرطب إذا يبث؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك.
لعلها يبث. يبث هذه يبث ولا يبث؟ لعلها يبث. باب بيع الثمر بالتمر. الثمر الذي هو الرطب. الثمر الذي هو الرطب. بالتمر الذي هو قد يبث. الذي هو يعني قد نشف ويبث وصار ثمرا. ومعلوم ان الرطب هو الثمرة في وقت الاستفادة منها، وبعدما يمضي عليه وقت ويبت يكون ثمرة. ولهذا جاء في الحديث ان الافطار يكون على رطبات فان لم يجد فعلى ثمرات. فالرطب يعني شيء والثمر شيء، يعني هذا جديد وذاك يعني قديم مضى عليه وقت الذي هو الثمر، وهذا طري وذاك قد نشف يعني بمضي الوقت او يبس بمضي الوقت. فاذا الترجمة الثمر بالتمر وليست التمر بالتمر، لان الحديث الذي اورد فيه رطب بتمر، رطب ما في تمر بتمر. التمر بالتمر سبق المرة لنا، التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر وكذا، والذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل يدا بيد. لكن هنا الذي الترجمة ليست للتمر بالتمر وإنما هي للتمر بالتمر، ولهذا أورد في الحديث الرطب بالتمر. الرطب بالتمر وحكم ذلك أنه لا يجوز أن يباع التمر بالرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة بعدم التماثل بقوله: أينقص الرطب إذا جف؟ قال ذلك مقررا، يريد أن يعني يقرر لهم العلة أو يلفت أنظارهم إلى العلة. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا، إذن لا يباع رطب التمر. فأرد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال
أن زيدا أبا عياش سأل سعد عن البيضاء بالسلس، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك.
ثم قال سعد بن أبي وقاص أن سأله أبو عياش عن بيع البيضاء بالسلس، فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فقال يعني: فلا، يعني معناه أنه يعني لا يباع هذا بهذا. ففسرت البيضاء بتفسيرين، أحدهما أن المقصود به البر، البيضاء التي فيها رخاوة ورطوبة أو نداوة، وليست اليابسة التي والسلس نوع من يعني من الثمر الدقيق، يعني كأنه نوع آخر. وهذا لا يناسب يعني الترجمة ولا يناسب ما جاء في الحديث، لأن الذي جاء في الحديث من جنس واحد إلا أنه يفترق بكون هذا يعني رطب وهذا يابس، هذا جديد وهذا قديم، لأنه جاء بعده بالتمر بالرطب، التمر بالرطب، فيكون معنى هذا أن البيضة بالسلس انها من جنس واحد ولكن يمثل في الرطوبة واليبوتة. والتفسير الثاني انه نوع من الثلث الذي هو نوع من الحبوب، ولكن هذا النوع اللي قاله البيضة يعني فيه رطوبة وانه يعني طريق، وهذا هو الذي يناسب رطب التمر، يناسب الرطب التمر او ذكر رطب التمر الذي استدل به جابر رضي الله عنه الرطب التمر، وانه ليس جنسا اخر، لانه لو كان جنسا اخر جاز التفاضل كما جاء عنه سنة دخلها في الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، دخلها الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، يعني معناه يجوز التفاضل. لكن المحذور فيما اذا كان من جنس واحد، كان يباع يعني بر رطب يعني قبل ان ييبس ببر يابس، يعني شيء يؤخذ من السنابل وهو رطب ثم يباع بشيء يابس هذا لا يصح، ورطب بتمر لا يصح، وعنب بزبيب لا يصح، لانه من جنس واحد ويختلف في يعني طراوته ويبوسته. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة في ذلك وهو أنه لا يكون فيه تماثل، لأن الرطب إذا يبس فإنه يعني ينقص إذا يبس عن يعني عن الذي قد يبس، لو ضيع فاع بفاع فاع من الرطب بفاع من التمر ثم ترك الرطب حتى ييبس يكون أقل من فاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة بسؤالهم ليقرر ليبين لهم الحكمة والعلة في أن ذلك لا يجوز، وهو أنهم يعرفون أنه ينقص. قال بعده إيش؟ قال سعدنا إيش قال؟
فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب.
نهاه عن ذلك لأن هذا مثل الذي استدل به، لأن استدل بالتمر بالرطب وهذا من جنسه، لكون هذا حبوب بحبوب وهي من جنس واحد إلا أن هذا رطب وهذا يابس، فنهاه عن ذلك وقال إن الإنسان كان يسأل عن الرطب بيع الرطب بالتمر فينهى عن ذلك.
كان يسأل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال هذا سؤال تقرير وليس سؤال استفهام واستعلام، وأنه ما كان يعرف أن الرطب ينقص إذا جف وإذا يبس، ولكن أراد أن يعني يوقفهم بأنفسهم على العلة والحكمة في ذلك. أينقص الرطب إذا جف؟ نعم إذا لا، ما دمت تعرفون أنه ينقص إذا جف إذا ما في تماثل، ما في تماثل، ومن شرط بيع التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني لإيقافهم على العلة بشيء هم أنفسهم يفهمونه، بشيء هم أنفسهم يفهمونه، وليس سؤالا لكونه لا يعلم ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له البخاري أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
مالك
بن أنس المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد هو
ثقة
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زيد أبي عياش.
عن زيد أبي عياش وهو زيد بن عياش. زيد بن عياش أبو عياش وهو صدوق أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج أصحاب السنن. وزيد أبو عياش كنية أبو عياش وأبوها اسم عياش. ومن أنواع علوم الحديث يقولون معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيح، الذي يعرف أنه زيد أبو عياش ولا يعرف أنه أبو ابن عياش يظن أن أبو أن الذي يعرف أنها زيد بن عياش، ثم يجد زيد أبو عياش ولا يدري أن كنية أبو عياش، يظن أن أبو تحصفت عن ابن، والذي يعرف ان زيد ابو عياش هذه كنيته ولا يعرف ان اسم ابي عياش يظن ان ابو تصحفت الى ابن. واذا عرف ان الراوي كنيته مطابقة لاسم ابيه فسواء ذكر منسوبا او ذكر مكنا لا يكون هناك لبس ولا يظن التصحيح. ان قيل زيد بن عياش هو صحيح لان ابو عياش, وان قيل زيد ابو عياش هو صحيح لانه هو ابو عياش فوافقت كنيته اسم ابيه. وهذا مثل جماعة مر بنا ذكرهم مثل اوزاعي عبد الرحمن بن عمر ابو عمر, ومثل هناد بن الثري ابو الثري, هناد بن الثري ابو الثري, يعني وافقت كناهم اسماء ابائهم. ومعرفة هذا النوع هو هذا الذي اشرت اليه كما ذكره علماء المطلع لان لا يظن التصحيف بين ابن وابي.
عن سعد بن ابي وقاص,
عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وحديث واخر لأصحاب كتب الستة.
قال ابو داود رواه اسماعيل بن امية نحو مالك,
قال ابو داود رواه اسماعيل بن امية نحو مالك, يعني طريقة اخرى واسماعيل بن امية ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني بن السلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
ثم روى أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة, وهذا مثل الذي قبله إلا في ذكر النسيئة. وذكر النسيئة خطأ لأنه جاء عن سعد أنه روي يعني من عدة طرق ومن عدة أشخاص بدون ذكر النسيئة, بدون ذكر النسيئة, وهو الذي مر في الرواية السابقة أيضا, الرواية السابقة ما فيها ذكر النسيئة. فإذا ذكر النسيئة هذا خطأ لأن كلمة نسيئة يعني ما قد يفهم منه يعني جواز غير النسيئة, ولكن المنع هو في النسيئة وغير النسيئة, يعني هو ممنوع حالا متفاضلا ومن باب أولى النسيئة, من باب أولى. لكن نكون لا يكون إلا نسيئة, والمنع أن الرطب لا يباع بالتمر إلا نسيئة, يعني المنع إنما هو في النسيئة, فهذا غير صحيح. فيكون محفوظ هو بيع الرطب بالتمر بدون ذكر النسيئة,
النسيئة شاذة.
نعم تكون شاذة.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة,
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي هو ثقة من أخرج أصحاب الستة للترمذي.
نعم
أصحاب الستة للترمذي. وهذا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي هو الذي اشتهر عنه الكلمة التي قال فيها ان معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فمن اجترأ على الستر اجترأ على ما وراءه, اجترأ على ما وراءه, يعني من سهل عليه ان يتكلم بمعاوية سهل عليه ان يتكلم بغير معاوية. والسيئة تجر الى السيئة, والزيغ يجر الى الزيغ, والله تعالى يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم, فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها, كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها, من ثواب الحسنة يوفق الإنسان لحسنة بعدها, ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها. فقول أبي توبة ربيع بن نافع الحلبي رحمه الله إن معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه, يعني من يعني سمح لنفسه أن تتكلم بمعاوية وأن يعيب معاوية أو ينتقد معاوية فإنه من السهل عليه أن ينتقل إلى ما وراء معاوية, رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
عن معاوية يعني ابن سلام,
عن معاوية ابن سلام, يعني معاوية ابن سلام هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليماني. يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن يزيد الذي مر ذكره.
عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص.
عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص مر ذكره. يعني إلا يحيى بن أبي كثير اليماني هو الذي انفرد بكلمة نسيئة. وغيره من الثقات رواه بدون نسيئة. ومنها الحديث الذي مر الذي حديث مالك. مالك.
مالك وتابعه إسماعيل بن أمية.
نعم مالك وتابعه سعد بن أمية. يعني رواه النهي عن بيع الرطب للتمر مطلقا بدون أن يقيد بنسيئة.
قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم هذه طريقة أخرى. عمران
رواه عمران بن أبي أنس.
عمران بن أبي أنس وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن مولى لبني مخزوم عن سعد.
عن سعد رضي الله عنه مرة ذكره.
لكن هذه الرواية الأخرى على نحو رواية مالك
اللي في الأخيرة.
إيه.
وشو ذا نحوه؟
إيه. كلام الخطاب البيهقي في الحاشية. وقال أبو بكر البيهقي رواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش. يعني أبي عياش مو هنا عندنا عن مولى. عن أبي عياش نحو رواية مالك وليس في هذه الزيادة نسية. لكن هنا عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم.
وهو قال يعني في الآخر عمران بن أبي عياش عن مولى
لا هو عمران بن أبي أنس.
نعم بن أبي أنس
عن مولى لبني مخزوم عن سعد.
عن سعد بس كذا
بس.
ما ذكر يعني هو مثل هذا ولا مثل
المقال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لكن الضمير نحوه ولا يعود إلى أخر.
ما ندري هل هو للطريقة التي ذكرها متابعة التي ذكرها مخالفة يعني أو ما ذكرها الذي ذكر في الترجمة. لكن على كل يعني الطرق التي فيها ذكر حذف النسيئة كافية لاعتبارها واعتمادها وأن ذكر النسيئة شاذ.
قال أبو الحسن الدارقطني خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رواه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة. واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث. قال رحمه الله تعالى باب في المزابنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا.
نهى عن بيع أبعده
التمر بالتمر ولا التمر
لا أبعده الشعال.
وعن بيع العنب بالزبيب كيلا.
لا هو الثمر بالتمر. الثمر بالتمر.
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
وهذا ترنيه قذاب في المزابنة. والمزابنة هي بيع يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يابس أقول بتمر. هذه المزابنة. ومثلها يعني بيع البر بالزرع يعني بالحب الذي في الزرع يعني الذي في الزرع يعني لم يعني ييبس ولم يعني وإنما هو في السنابل. فهذا المزابنة هي يعني بيع الثمر الذي هو في النخل بالتمر. وهو غير جائز لأنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن فيه عدم التماثل وفيه أيضا فيه الجهل بالتساوي. ولو كان التمر أو الثمر مثل ما مر بنا يعني بيع بعضه ببعض يعني كيلا فإنه لا يجوز، لأن مر بنا أن بيع رطب بالتمر لا يجوز، لأنه يقص إذا جف، لأنه يقص إذا لسه غير متماثل. فهذا الذي على رؤوس النخل الجهالة فيه أكثر، لأن هذا يباع بالخرف الذي على رؤوس النخل الخرف، والتمر معروف مقداره يعني معناه أنه يكال. فإذا كان لا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا وليس على رؤوس النخل مع تحقق المماثلة من ناحية المقدار لكن المحذور من أجل أنه ينقص إذا يبت فمنع، لكن هذا من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كان في يعني حاضرا يكال بعضه مع بعض أو يكال التمر ويخرط الذي على النقل، كل ذلك لا يجوز إلا أنه سيأتي استثناء العرايا، استثناء العرايا من المزابنة، استثناء العرايا من المزابنة، وهي أنه يعني يباع يعني ما على رؤوس النخل يعني خرفا بتمر يعني يدفع في مقابله حتى يستفيد الناس من الثمر ويلقطونه يعني شيئا فشيء ويستفيدون منه. جاء في الترخيص في حدود مقدار معين سيأتي ذكره في الأحاديث الآتية. وعلى هذا فبيع الثمر بالتمر لا يجوز سواء كيلا وعرفت مساواته لأنه ينقص إذا يبت، وسواء كان على رؤوس النخل وعرف مقداره بالخرف، وكيلا التمر كل ذلك لا يجوز، ولا يستثنى من ذلك إلا العرايا التي سيأتي لها أبواب تخصها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا.
نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، المقصود الثمر بالتمر كيلا، يعني يكون يقال بأن هذا مثل هذا لا يجوز لأنه ينقص، لكن التمر بالتمر يجوز يقال، وهذا هذا مقدار هذا مثل التمر بالتمر مثلا بمثل جائز لأنه متساوي. وأما بيع الرطب بالتمر فإن الرطب إذا جف ينقص فلا يكون فيه التماثل.
الثمر يعني المراد به الرطب.
الرطب نعم، الثمر الرطب، لأن ذكر الثمر مقابل الثمر مقصود به الرطب، مثل الذي بعده زبيب بعنب وزرع بحر.
وعن بيع العنب بالزبيب كيلا.
وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، لأن الزبيب العنب إذا يبس ويعني يبس ينقص مقداره عن الزبيب، يعني صاع من هذا أو صاع من هذا ينقص الرطب عن اليابس إذا يبس.
وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا، يعني سواء كان يعني على رؤوس السنبل أو أنه أخذ من السنبل وهو رطب يعني يزال في رطوبة فإنه أيضا منهي عنه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة أخرجه أبو كتب الستة للترمذي.
عن ابن أبي زائدة.
عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أبو كتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ لو خرف الثمر على قدر التمر بحيث لو جف لكان مثل التمر هل يجوز ذلك؟
لا ما يجوز، ما يجوز، لأن الخرف مهما حقا، والقاعدة المشهورة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيع العرايا. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة يا باب في بيع العرايا لما ذكر المزابنة التي فيها منع بيع التمر بالتمر أتى ببيع العرايا التي هي كون جماعة يعني عندهم تمر
وجاء وقت الثمرة وليس عندهم نقود يشترون بها ثمر، وأرادوا أن يخرط نخلات معينة تكون فيما إذا غبثت مقابلة للتمر الذي سيدفع، من أجل أنهم يجنون هذا التمر يعني شيئا فشيء ويستفيدون من الرطب في وقته في وقت نضوجه ويأكلونه شيئا فشيئا. فجاء الترخيص والاستثناء خمسة أوسر، ما هو معناه أنهم يشترون كثير، ويعني وإنما في حدود شيء يكفيهم، ولذلك في يعني ما يقل عن خمسة أوسر كما جاءت بذلك الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سيذكره أبو داود فيما بعد. فإذا حصل ترخيص من المزابنة وهي بيع التمر بالثمر الذي برؤوس النخل بأن يباع يعني مقدار من النخل يخرص ثمره ويكون الثمن تمر يدفعونه لصاحب النخل فإنه رخص بذلك. والترخيص يدل على الجواز وأنه مستثنى من المنع، لأن الرخصة من العزيمة، لأن ذاك منهي عنه ولا يجوز مطلقا، ورخص عنه وفي حدود معينة أيضا وفي مقدار معين، ليس للإنسان يزيد في بيع العرايا عن المقدار الذي جاء في الحديث وهو ما يقل عن خمسة أوسر، ما يقل عن خمسة أوسر معناه أنه ترخيص للحاجة وليس متوسعا فيه بأنه يشتري كيف شاء، لأنه لو اشترى بأكثر من خمسة أوسر لا يجوز، لأن الاستثناء إنما حصل يعني في ما دون الخمسة، جاء يعني ما دون الخمسة والخمسة شك من الراوي، ولكن جاء في بعض الروايات أو حديث آخر أنه في حدود أربعة أوسر، فدل هذا على أن العرايا أنها مستثنات من المنع، وأنه رخص لمن يريد أن يستفيد من الرطب في حينه على رؤوس النخل يجنيه يعني مدة الاستفادة منه لأن كل يوم يخرص له مقدار معين، رخص بذلك واستثني من المنع. قال أرد الحديث
زيد بن ثابت،
حديث زيد بن ثابت قال رخص رسول الله
نعم في بيع العرايا بالتمر والرطب،
في بيع رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، يعني الرطب يعني كما هو معلوم هو على رؤوس النخل، أقول على رؤوس النخل، ولو كان المقصود أنه رطب ليسوا بحاجة إلى أنهم يشتروا شيء وهم سيدفعون الرطب، لأن الرطب موجود عندهم.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل،
عن ابن وهب،
عن الوهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن يونس،
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن ابن شهاب،
ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن خارجة بن زيد،
عن خارجة بن زيد وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبيه،
عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
العراية خاصة بالتمر والرطب؟
نعم لا بالتمر، نعم خاصة بالتمر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر،
بيع التمر بالتمر،
نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرطها يأكلها أهلها رطبا.
ثم ورد الحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر يعني مطلقا سواء على رؤوس النخل أو في الأرض، لأنه ينقص إذا جف كما هو معلوم، ورخص في العرايا استثناء من هذا المنع، استثناء من هذا المنع، ورخص في العرايا،
في العرايا أن تباع بخرطها يأكلها أهلها،
أن تباع بخرطها يعني نخلات في رؤوسها ثمر رطب
بأن يخرص ما فيها أو ما على تلك النخلات ويؤخذ مقابل هذا المقدار الذي خرص تمر يدفعه الذين يريدون أن يستفيدوا من الرطب. رخص بالعراية لإيش؟
أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
أن تباع بخرصها، أن تباع بخرصها يعني يخرص يعني الثمر الذي فيها ويباع بتمر، يباع بتمر يأكلها أهلها رطبا يعني يستفيدون منها يعني شيئا فشيء، يستفيدون منها شيئا فشيء يعني مثل ما جاء في حديث مثل في الحديث المتقدم.
النهي عن بيع التمر بالتمر قلنا لأنه ينقص.
نعم.
هذا إذا كان كيل.
نعم.
لكن لو وزن.
ولو وزن. ولو وزن. لو الكيل مثل الوزن. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لأن الحين
الكيل حجم.
نعم.
الكيل حجم. والوزن ثقل.
اولا مثل هذه الاشياء هي مما يكال وليس مما يوزن.
الحين بتريد
هي مما يكال وليس مما يوزن، لكن القضيه هو لابد من التماثل، وحتى في الوزن التماثل مفقود لانه لابد ان يكون هناك فرق عندما ييبس، عندما ييبس، وسواء كان هذا اكثر او هذا اقل النتيجه واحده، سواء كان هذا اكثر او اقل المهم انه ما في تساوي. اقول ليس في تساوي لأنه لو وزن ما هو مقطوع عنده أن هذا إذا يبس مماثل لهذا اليابس، فالجهل موجود، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
يقول ما معنى خرصها؟
خرصها يعني يجي ناس يعني يقولون ها النقلة هذه فيها يعني أربعة أوسق، فيها أربعة أوسق، الوسق 60 صاع بالكيل، فيعني فيها من تقدر التمر الذي يخرج منها أنها أربعة أوسق، فيأخذ مكانها أربعة أوسق يعني تمر جاهز يعني مكانه، يخرص الذي على النقل لأنه ما يمكن كيله ولا وزنه لأنه في القنوان ما فيه إلا خرص، لأنه يقدر. والحسن عرفنا فيما مضى في الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى تبوك ومروا على امرأة لها حديقة وأنه قال اخرصوا وخرصوا ورسوا الخرص، ولما رجعوا قال إذا 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 رجعنا أحصي، فأحصته وإذا هو مطابق لخرص الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الخرص هو يعني يعني حذر وتخمين وتوقع بأن هذا يكون كذا لأن ما هو مقطوع به. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة.
عن ابن عيينة.
عن ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يرجع من؟
عن بشير بن يسار.
يحيى بن سعيد الأنصاري.
نعم.
يحيى بن سعيد هو من طبقة مالك. نعم يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم يحيى بن سعيد الأنصاري
ثقة أخرج له
يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ لما توفي. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين،
مات سنة 44 أو بعدها.
وابن عيينة ولادته يعني تقريبا سنة 25 أو قريبا منها، لأنه أدرك الزهري وروى عنه كثيرا. الزهري متى توفي؟ توفي قبله
120-125.
الزهري توفي قبله قبل يحيى، هو يحيى بن سعيد. ثم أيضا هو من طبقة مالك يوسف بن عيينة، وقد ذكرت الدرس الماضي أن أبو بكر الحازمي ذكر التفضيل والمقارنة بين مالك وبين سفيان بن عيينة، وأن مالك أقل خطأ وبن عيينة يعني خطأ إذا قيس إلى خطأ مالك يكون أكثر، وأنهم يرجحون الثقة على الثقة بقلة
لكونهم يعدون أخطاء هذا وأخطاء هذا، وما كان أقل اعتبروه مقدما على غيره. ففي الموازنة كانت بين مالك وبين سفيان بن عيينة.
عن بشير بن يسار.
بشير بن يسار هو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن أبي حسن.
سهل بن أبي حسن رضي الله عنه وأخرج حديثه
أصحاب
الكتب الستة.
يستفاد من قوله أن تباع بخرصها يأكلها أهلها أنها إنما أبيحت للأكل.
طبعا للأكل، أجلش الاستفادة من الرطب.
لا بتاجر بها.
لا
لا يأخذ خمسة توثق بس.
لا ليس أبدا، لا هذه رخص فيها للاستفادة ما هو للتجارة. لا يجوز ذلك أن يأخذها ليبيعها لأن هذا مستغني، وإنما رخص لمن يريد أن يأكل، لأن هناك ناس عندهم تمر ولا عندهم رطب، ما عندهم فلوس يشترونه، ما عندهم فلوس يشترونه، فهم يريدون أن يأكل، فالترخيص إنما هو للأكل وليس للتجارة.
قال رحمه الله تعالى: باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق.
ثم أورد أبو داود مقدار العرية، يعني معناه أن الترخيص الذي حصل في الباب السابق ليس على إطلاقه، وأن من يريد أن يشتري ثمرا على رؤوس النخل بتمر يقدم لأصحاب الثمر أنه ليس على إطلاقه بأنه يشتري عشرة أوسق أو خمسة عشر وسق أو أقل أو أكثر، لا، وإنما هو في حدود معينة، لأن هذا الترخيص إنما هو للاستفادة وليس لشيء آخر غير الاستفادة المؤقتة التي يستفيد الناس فيها من الثمر. أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق.
أن الإنسان رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، يعني من ينقص عن خمسة أوسق. وأحد الرواة شكى قال أو خمسة أوسق، يعني هل هو خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق. وحديث جابر جاء فيه أربعة أوسق مع أنه أقل، يعني فيكون المعتبر ما كان أقل وليس الخمسة بل ينقص عن الخمسة، فما زاد على الخمسة هذا متفق على عدم جوازه، وما كان بالخمسة من العلماء من قال بجوازه، وما دون الخمسة هو جائز، والصحيح هو أنه ينقص فيه عن الخمسة ولا يكون بمقدار الخمسة، لأن التحديد بالخمسة مشكوك فيها، هذه خمسة أو أقل من خمسة، ويصار إلى اليقين الذي هو دون خمسة. وقد جاء ما يؤيد هذا الذي هو دون خمسة هو حديث جابر أنه أربعة أوسق.
ممكن المقدار الآن بالكيلو
الآن كما هو معلوم الأوسق صاع، وكان بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو صاع الموجود في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو 300 صاع، والآن الصاع الذي هو الذي تخرج منه زكاة الفطر والذي يعني هو الواجب كما سبق أن عرفنا أن مكيال أهل المدينة فيما يتعلق بالكفارات فيما يتعلق بزكاة الفطر وما إلى ذلك من أشياء التي تقدر بالصاع، أن مقصود ذلك هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هو يقدر بثلاثة كيلو. الآن يقدر الصاع الذي هو صاع الفطرة والذي الناس يخرجون بالفطرة بثلاثة كيلو. ومعلوم أن الصيام كما هو معلوم كانت تتفاوت، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن ذلك جائز، ولكن لتتعلق به الأحكام ليس أي صاع الناس يضعونه، قد يضعون صاعا صغيرا يضعون صاعا كبيرا، فلا يتعلق به أحكام شرعية. الأحكام الشرعية تتعلق بهذا الصاع الذي هو صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قلتم 300 صاع 5 أوسق،
إيه 5 أوسق ولا 6 صاع
في 300 صاع.
إذا نضرب 3
زكاة الفطر زكاة شو اسمه نصاب الزكاة 300 صاع. بس 600 كيلو. إيه. نصاب 600 كيلو.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن داود بن الحسين.
داود بن الحسين هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مولى بن أبي أحمد.
مولى بن أبي أحمد وهو أبو سفيان.
نعم. قيل اسمه وهب وقيل قزمان.
أيوه إيش قال فيه؟
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد.
يعني معناه أن فيه يعني أنه جاء يعني من طريق أخرى ذكر أبي سفيان ذكر ابن أبي أحمد بكليته وأنه مولى ابن أبي أحمد هناك ابن أبي أحمد موجود
مولى ابن أبي أحمد
موجود
لا الثاني أي نعم واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد
في ذكر قزمان في ذكر اسمه وكنيته
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا.
قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق.
حديث جابر إلى أربعة أوسق يعني معناه المقدار الذي رخص فيه بالعراية إلى أربعة أوسق.
هذا يا شيخ سؤال لطيف يقول إذا أكل هذه الخمسة الأوسق خلصها هل يجوز أن يأخذ غيرها؟
لا لا ما يأخذ غيرها يا رسول رخص بالعراية بحديث خمسة أوسق.
قال رحمه الله تعالى باب تفسير العراية. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر.
ثم نعم شو يقول
تفسير العرية يقول عبد ربه بن سعيد الأنصاري العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو
النخلة
إيه أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر.
هذا تفسير من يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى من عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى بن سعيد الذي مر ذكره قريبا. هذا أخوه عبد ربه بن سعيد قال هو أن يعري الرجل النخلة أو يستثني من نخله النخلة أو النخلتين يأكلها ثم يبيعها
بتمر
ثم يبيعها بتمر يعني معناها أنه يبيع بستانه يعني ويستثني منه يعني بعض النخلات ثم إنه يبيعها بتمر يبيعها بتمر وهو على رؤوسها يعني وهو على رؤوسها يبيعها بتمر يعني هذه النخلات التي استثناها. وهذا تفسير ضيق لأن الذي مر أن الثمر على رؤوس بيع الثمر بالثمر أنه غير صحيح والمزابنة وهي بيع الثمر بالثمر أن ذلك لا يجوز وأنه استثني من ذلك العراية وجاء أنه في حدود ما يقل عن خمسة أوسق ما يقل عن خمسة أوسق. فهذا الذي ذكره هنا يعني فيه كان تقليل يعني قال نخلة نخلتين مع أن الأمر أوسع من هذا يمكن أن يعني يباع للشخص الواحد في حدود ما يقل عن خمسة أوسق ما يقل عن خمسة أوسق هو الذي جاء ذكره في الحديث مطلق ثم جاء تقييده بذكر كونه يقل عن خمسة أوسق. فهذا التفسير فيه تقليل أو ضيق لأنه ذكر نخلة أو نخلتين والأمر يعني كما هو معلوم أوسع وأكثر من هذا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني هو
صدوق أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود.
عن ابن وهب.
عن وهب مرة ذكره.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن عبد ربه بن سعيد.
عن عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.
وهذا تفسير من ابن إسحاق العراية أن يهب الرجل نخلات فيشق عليه أن يقوم بها فيبيعها بمثل خرصها وهذا على وجه آخر يختلف عن الذي تقدم، إلا أنه يشبهه من ناحية أن الذي اشترى بالتمر هو صاحب البستان من الشخص الذي أعراه وأعطاه، وعلى هذا فيكون على هذا التفسير يكون الاستثناء من شراء الصدقة، فالإنسان يعني يتصدق بشيء أو يهب شيء ثم يشتريه، وهذا يختلف عن الأول، إلا أنه يشبهه في كونه بيع تمر بمقدار بما يقابله خوفا على رؤوس النخل، ولكن التفسير الأوضح هو الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة والذي جاءت الإشارة في الأحاديث السابقة، وتفسير يحيى بن سعيد الأنصاري يوافقه، إلا أن فيه تضييق وتقليل ل يعني ما يباع في ذلك.
نعم. هنا الإشكال أنه يشتري بعد ما وهب.
أي نعم. لأنه أنه يعني لم يتمكن من القيام عليها اللي هو صاحب البستان، وجاء عن بعض العلماء أنه قال يتضرر بدخول هذا الذي أعطاه إياه، فيريد أن يتخلص من دخوله وكثرة تردده، وأنه يعني يكون في ذلك مشقة عليه بكثرة الدخول والخروج، فيتخلص منه بأن يشتري هذا الذي منحه إياه خرفا ويعطيه فيما يقابله تمرا.
لكن
الذي يطابق العراية ويوافق العراية الذي هو استثناء من بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر هو الذي جاءت الإشارة في الحديث، والذي يوافق تفسير يحيى عبد ربه بن سعيد في الجملة.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبده.
عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال باب في بيع الثمار قبل أن يبدو الصلاح.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. شخص رغب في شراء ذهب معين ولم يتحصل لديه قيمة هذا الذهب، فأشار إليه البائع بأن يأخذ منه عربونا حتى يحفظ له السلعة ريثما يكمل قيمة الذهب.
لا يجوز، لا يجوز أن يشتري شيء ولم يسلم القيمة كاملة، لا يكون إلا إذا اشتراها كاملة، وأما كونه أعطاه بعض القيمة والقيمة مؤجلة النتيجة واحدة. نعم. ولو كان، لأنه الآن يعني معناه أنها تم بينهم البيع، معناه أن ذاك ما يقدر يتصرف في في سلعته،
يعني يعتبر العربون هذا شيء من القيمة.
إيه جلوش هو من القيمة أصلا، العربون إنما يكون جزء من القيمة وليس شيء خارج عن القيمة.
رجل اشترى ذهبا بخمسين وأعطى البائع 100 وقال له رد علي الباقي، فقال البائع ليس عندي الآن ولكن خذه تعال غدا.
ليش؟
خذ الذهب تعال غدا أعطيك 50 الباقي لك.
إيش السؤال؟
رجل اشترى ذهبا بخمسين.
خمسين
ما عدد.
أيوة.
وأعطى البائع 100.
إيه يعني معناه كان 50 ريال.
إيه.
وأعطاه 100 ريال.
نعم. أيوة. وقال له رد علي الباقي، قال البائع ليس عندي الآن ولكن خذه وتعال غدا.
لا ما يصلح هذا، هذا يبقى عنده الذهب وهذا تبقى عنده المئة، وإذا صرف الخمسة الخمسين يجي ويشتري.
ما هي مثل نوع البيع اللي أمس؟
ويش؟
قلنا اشترى شيء سلعة وما استطاع ما عند البائع.
لا بس هذا ذهب يعني. أقول هذا ذهب.
لكن الآن الريالات بقولنا إنها فضة.
نعم بس إنها كيف شئتم إذا كان يد بيد، يعني بيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. لا بد من التقابض.
يخلي الباقي دين عليه.
لا.
اعتبرها دين عليه.
لا. لأن هذا يعني معناه بيع دون أن يكون التقابض.
ما حكم صرف النقود؟ أعني أن الرجلين أحدهما معه ريالات معدنية والآخر ورقية، فيتبادلان 10 ورق ب9.
هو المثل اللي راحت يعني يقول هو أنه بيعطيه المئة
إيه؟
ولا أنه بس يعني يبدأ بياخذ شفنه
قال رد علي الباقي 50 الباقي ردها لي.
أيوة.
قال ما عندي صرف ما عندي
أيوة.
باقي خذ ذهبك وتعال بكرة رد أعطيك 50 الباقي لك.
خذ ذهبك
وهو
اشتراه الذهب.
الذهب اشتراه 50
ايه؟
وأعطاه 100 ريال.
نعم.
والبائع ما عنده صرف.
نعم.
فقال له خذ الذهب وتعال بكرة أعطيك 50 الباقي.
على كل فيها شبهة يعني من ناحية من ناحية إن هذا يعني شبيه بالصرف الذي هو بيع عملة بعملة. نعم.
هذه بالنسبة للصرف الريالات بالمعدن 10 ريال يعطيه 9 ريال معدن.
والله الذي يظهر أن الأولى ينبغي أن لا يفعل ذلك، أن لا يفعل ذلك، وإن كان بعض أهل العلم في هذا الزمان يعني يجوزونه، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، أي في أن ذلك لا يجوز في بيان حكمه وأنه غير جائز، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. وذلك لأن بيعها قبل أن يبدو صلاحها عرضة لأن يحصل فيها يعني أضرار أو أخطار لا يحصل من ورائها أي استفادة، ولكن شرع بيعها عندما تبدأ الاستفادة منها، وذلك بأن يطيب أكلها ويحصل زهوها وأن يحصل احمرارها وصرارها فيكون أكلها طيبا ويكون بدأ صلاحها بذلك، فإنه عند ذلك يجوز بيعها. وأما قبل بدو صلاحها، قبل أن يطيب أكلها وما دامت بشرا ولم يحصل منها فيها احمرار واضطرار يعني يدل على يعني على أنه قد طاب وأنه قد حسن، فإن ذلك لا يجوز إلا إذا كان البيع قبل بدو الصلاح يعني فيه مصلحة وأنه يؤكل على تلك الحال قبل أن يبدو صلاحه، ويكون من أجل قطعه وأنه يقطع ويستفاد منه قبل أن يبدو صلاحه، وليس للتبقية بأن يشتريه قبل أن يبدو صلاحه ويستمر، فإن ذلك لا بأس به، لأن المقصود من ذلك كونه يشتريه ويتركه على رؤوس الناقل يأكله شيئا فشيئا، هذا شرع بعد بدو الصلاح. أما قبل بدو الصلاح فإن كان الناس يحتاجون إلى أكله بسرا وأنهم يستفيدون منه والذي يشتريه يجذه ويستفيد منه سواء كان يأكل أو يبيع فإن ذلك لا بأس له، وإنما المحذور هو الإبقاء والتبقية، أن يكون يشتريه للتبقية ويأخذ منه شيئا فشيئا، ذلك لا يجوز إلا بعد بدو الصلاة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وهم الذي قبله إلا أن فيه إشارة وبيان أن الوقت الذي يجوزه بيعه أنه يزهو، وهو بدو الصلاة الذي مر في الحديث السابق. وفيه أيضا زيادة أنه يعني نهى عن بيع السنبل، عن بيع الإيش الحبي في سنبله،
عن السنبل حتى يبيض،
وعن بيع السنبل حتى يبيض يعني حتى يبيض
ويأمن العاهة،
يأمن العاهة يعني معناه أنه قد استوى وهو في سنبله، يعني استوى وهو في سنبله، فعند ذلك يجوز لأنه عند ذلك حصلت الاستفادة وطاب وجاء وقت الاستفادة منه.
نهى عن بيع النخل حتى يزهو
يعني ثمر، يعني ثمر النخل.
الزهو،
الزهو هو الطيب، كون يطيب يطيب أكله ويحصل الزهو يعني يحمر ويصمر لما جاء في بعض الروايات اللي ستأتي.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن علية.
ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قوله في آخره نهى البائع والمشتري.
نعم يعني النهي لكل منهما، يعني لا يقول أحدهما أنا يعني إذا كونه نهي البائع والمشتري لم ينهى فيقول أنا يعني لم أنهى وأنا مضطر إلى هذا فيكون البائع هو الذي يتحمل الإثم، فإن الإثم على الجميع لأنهم كلهم أقدموا على أمر محرم وقد نهوا جميعا، وقد نهوا جميعا. ثم نهي البائع من أجل ألا يعني يكون عرضة إلى أن يأكل ما لا أخيه في الباطل، لأنه إذا باعه قبل أن يبدو صلاحه وحصل يعني فيه مضرة يعني معناه أنه يكون أكل أمواله الباطل، وأيضا نهى المشتري لئلا يضيع أو يكون سببا في ضياع ماله.
يقول السائل أحيانا يؤخذ الثمر من النخل ثم يدفن حتى يستوي ثم يخرج فيباع، فما الحكم؟
إذا كان أولا هذا فيه أقول فيه تدليس على الناس، أقول فيه تدليس على الناس يعني بكونهم يفعلون هذا الشيء ثم يخرجونه على اعتبار أنه كأنه جاء من رؤوس النخل وهو ليس كذلك. وأما قضية يعني شرائه قبل أن يبدو صلاحه فقد عرفنا أنه لا يجوز إلا بشرط القطع، والقطع إذا قطع يؤتى به كما هو. أما كونه يعني يدفن ويحصل يعني بسبب دفنه أنه يتغير لونه ثم يؤتى به على أنه زهو هذا فيه تدليس.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام.
ثم أورد أبو داود
حديث أبي هريرة
هذه ترجمة وهي بابه
نفس الباب.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى
نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، لأن الغنائم قبل قسمتها الحق مشاع، ليس يعني نصيب كل واحد متميز، لأن كل قطعة من الغنائم الكل مشتركون فيها، وإذا قسمت عرف كل نصيبه فتصرف فيه. فقبل أن يعرف كل نصيبه معنى ذلك أنه يبيع شيء لم يكن ملكه له خالصا بل مشترك، مثل الإنسان الذي يكون عنده يعني أرض بينه وبين شخص آخر فيبيعها مع أنه لا يملكها كلها وإنما حقه مشاع فيها، فإنه لا يجوز لأن هذا مشاع ولم يتميز. وإذا ميز وأخذ كل نصيبة وعرف كل نصيبة يتصرف فيه كيف يشاء.
نهى عن بيع الغنائم حتى تقتم وعن بيع النخل حتى تخرج من
الغنائم التي تخصص الجهاد في سبيل الله، التي تخصص الجهاد في سبيل الله، وقسمتها كما جاء في القرآن الخمس في المصارف التي ذكرها الله، والأربعة الأخماس تكون للغانمين، والأربعة الأخماس تكون للغانمين. فهذا الذي يكون للغانمين ليس أحد يتصرف يعني في شيء منه حتى يقسم وحتى يعرف حقه ويتصرف فيه.
وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض،
وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض. وهذا يعني إذا كان المقصود به بدو صلاح فقط فقد جاء ما يدل عليه في الأحاديث السابقة.